بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند أبواب الجنائز، أبواب صلاة الجنائز، حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه فأنزلناه في أبياتنا، فوجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري في هذا الباب، وهو جواز الدخول على الميت بعد أن يهيأ ويجهز بأن يغسل ويكفن، ومطابقته للباب واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل على عثمان بن مضعور رضي الله تعالى عنه بعد أن تم تجهيزه من غسل وكفن، وأن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها إنما شهدت له حيث كان قد أنزل أو نزل في ديارهم بموجب قرعة اخترعها الأنصار رضوان الله عليهم ليستضيفوا بها المهاجرين. وعثمان بن مسعود رضي الله عنه كان من المهاجرين، فلما نزل عندهم صادف أن مرض مرضه الذي توفي فيه، فلم يشهدوا منه إلا كل خير، ولم يروا منه إلا كل ما يثنى عليه، ولهذا شهدت بما عرفت، لكن هذه الشهادة لا ينبغي أن يقطع بها، بل يظن بها ويرجى فيها الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بأن ما شهدت به كيف انتهت إليه. والأولى في مثل هذه الأحوال أن يظن بالميت خير الظنون، وأن يسأل له من الله جل وعلا أن يتقبله وأن يتجاوز عنه وأن يكرمه دون أن يقطع في ذلك. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه بعدما جهز من غسل وكفن وكل ما يحتاج إليه الميت قبل أن يدفن، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يوحي إليه ويعلمه، لكنه في أمور الغيب لا يعلم إلا ما علمه الله، ولذلك قال هنا مسلما مفوضا الأمر لله، وأنه مع كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يدري ما يفعل به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يفعل به يعني بهذا الميت. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه.
وهذا الحديث من قصة جابر رضي الله عنه في وفاته وموته وقتل والده وكان ذلك في غزوة أحد حيث خرج والد جابر وأوصاه بأن يبقى ولا يخرج مراعاة لما عنده من البنات، وقد بلغنا نحو من 9 بنات. ولما استشهد عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وجيء به ضمن القتلى والشهداء وقد سجي أي غطي، فكان عبد جابر رضي الله عنه حريصا في بأن يشاهد أباه على الحال التي انتهى إليها، لكن من كان حوله من الصحابة يمنعونه من أن يكشف وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ينهه، يعني ما منعه من ذلك. ولما جاءت أخته فاطمة بنت حرام وأخذت تبكي قتلاه، فقال لها عليه الصلاة والسلام من باب البشرى تبكين أو لا تبكين فإن الملائكة ما زالت تضل، وهذه بشرى يبشر بها. ولذلك أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها بذلك حتى تصبر وتتصبر وتتصبر، لأن هذا القتيل تولته الملائكة إلى أن رفعتموه، إلى أن رفعوه يعني للدفن. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الصحابة منعوا جابر بن عبد الله أن يكشف عن وجه هذا الميت، حيث إنه في حال لا ينبغي أن يكشف فيها وجهه، لكن قوله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهني فيه إشعار بأن كشف وجهه أمر جائز. وهنا لما كان عبد الله بن حرام من الشهداء، والشهداء لا يحتاجون إلى غسل وإلى كفن، بل يكفنون في ثيابهم، عد كأنه ممن يجوز الدخول عليه، حيث إنه في حالة تمثل أو في حالة تشبه حالة من كفن وغسل من عامة الموتى، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه للأحاديث السابقة قوله في حديث أم العلاء أنه اقتسم، الهاء ضمير الشأن واقتسم بضم المثنى، والمعنى أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة. وقولها فطار لنا أي وقع في سهمنا، وذكره بعض المغاربة بالصاد فصار لنا.
نعم.
وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية، وقولها أبا السائب تعني عثمان رضي الله عنه المذكور. قوله ما يفعل بي في رواية الكشميهني به، وهو غلط منه، فإن المحفوظ
يعني غلط في هذه الرواية أنه به، وصواب الرواية ما يفعل بي يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فإن المحفوظ في رواية الليث هذا، ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها ما يفعل به، وعلق منها هذا القدر فقط إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه. ورواية نافع المذكورة وصلها الإسماعيلي، وأما متابعة شعيب فستأتي في أواخر الشهادات موصولة، وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة عنه، وأما متابعة معمر فوصلها المصنف في التعبير من طريق ابن المبارك عنه.
فهذه الروايات يعني يتابع بعضها بعضا. نعم.
قال وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر أيضا، ورويناها في مسند عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق ولفظه فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
يعني هذه الرواية أو هذه الآية لما نزلت بشرت النبي صلى الله عليه وسلم ووضحت له أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا علمه الله بما يفعل به. نعم.
قال المغفرة. أحسن الله إليكم. قال لأن الأحقاف مكية،
لأن سورة الأحقاف
مكية،
سورة مكية، وسورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة مدنية، فتكون بمثابة الناسخة لما جاء في السورة المكية. نعم.
قال لأن الأحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يدخل الجنة، وغير ذلك من الأخبار الصريحة،
الألفاظ الصريحة والنصوص الصريحة أثبتت أنه أن الله أعلمه بما سيفعل به. نعم.
قال وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه، فيحتمل أن يحمل الإثبات في ذلك على العلم المجمل والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل.
نعم.
قوله في حديث جابر رضي الله عنه وينهوني، في رواية الكشميهني وينهونني.
نعم.
وهو أوجه
يعني يتناسب مع قواعد اللغة. نعم.
وفاطمة عمة جابر رضي الله عنهما، وهي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو
ابن حرام.
ابن حرام. قال وأو في قوله تبكين أو لا تبكين للتخيير، ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه، ويحتمل أن يكون شكا من الراوي، وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد. قوله تابعه ابن جريج إلى آخره وصله مسلم من طريق عبد الرزاق عنه، وأوله جاء قومي بأبي قتيلا يوم أحد،
فوضعوه وقد غطوه فلما ذهب ليكشف عن وجهه نهوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه، هكذا جاءت الرواية. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
وهي صلاة الغائب. نعم، والنبي إنما أخبر أصحابه في نفس اليوم الذي توفي فيه النجاشي، وهذا من إعلام الله سبحانه وتعالى له. نعم، حيث إن المسافة ما بين مكان وفاة النجاشي وهو في الحبشة وما بين إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو في المدينة اقتضي أن هذا إنما هو إعلام بوحي من الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان.
وهذا الحديث أورده هنا ليبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الأمراء الثلاثة رضوان الله عليهم في اليوم الذي أصيبوا فيه مع بعد المسافة، حيث إنهم كانوا في مؤتة وهي في أرض الشام والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم،
قال: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان.
يعني كان يبكي لما أخبرهم بما وقع لهؤلاء الثلاثة من الشهادة. نعم،
قال: ثم أخذها خالد بن الوليد خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما حقق الله للمسلمين وللمجاهدين لما استشهد الأمراء الثلاثة، أخذ خالد بن الوليد وإن لم يكن ممن أمر لكن الله فتح عليه ونصره. نعم،
قوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، كذا في أكثر الروايات، ووقع للكشميهني بحذف الموحدة، وفي رواية الأصيل
كيف بحذف الموحدة؟
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.
في قول بنفسه ينعى إلى أهل الميت نفسه. نعم،
كذا في أكثر الروايات، ووقع للكشميهني بحذف الموحدة، وفي رواية الأصيل بحذف أهل، فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا والضمير في قوله بنفسه للراجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه.
نعم،
للراجل المقصود للراجل للرجل ولا
لعله للرجل.
أحسن الله إليكم، للراجل أو للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه.
نعم،
وقال الزين بن المنير: الضمير للميت، لأن الذي ينكر عادة هو نعي الناس لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى. والأول أولى. وأشار المهلب إلى أن في الترجمة خللا قال والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه
هكذا
كذا قال
هذا معنى الترجمة لكنها لما كتبت وقع فيها شيء من الخلل.
أحسن الله إليكم. قال ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدل لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول وأثبت المفعول المحذوف
نفسه نعم.
ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لدلالة الكلام عليه. أو لفظ ينعى بضم أوله
على أنه مبني للمجهول نعم.
والمراد بالرجل الميت والضمير حينئذ له كما قال الزين بن المنير. ويستقيم عليه رواية الكشميهني. وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدين. وهو أولى من التعبير بالناس لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار
نعم.
قال وأما رواية الأصيل فقال ابن رشيد إنها فاسدة. قال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله
يعني ليس ممنوعا من أصله وإنما الممنوع الذي كانت تفعله الجاهلية عندما ينعون الميت يذكرون من محاسنه ومن فضائله ما يعني لا يحتاج إلى ذكره نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام.
فكل هذه المسائل أباحت أمر النعي للميت نعم.
قال وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعي فلانا. وبه إلى ابن عون قال قال ابن سيرين
أنعي ولا أنعي فلانا
أنعي
نعم.
أحسن الله إليكم. كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعي فلانا. وبه إلى ابن عون قال قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا
يعني إذا زاد عليه من الأوصاف ومن الفضائل وما إلى ذلك هذا الممنوع نعم.
قال وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة رضي الله عنه إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة
من أجل أن يتهيئوا للقيام بالواجب نحوه من تغسيل وتكفين وصلاة ودعاء. نعم.
قال: الثانية دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره،
وهذه التي يعني من أعمال الجاهلية.
الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم،
إما يستخدم في إعلام الناس بالموت. نعم.
قال: ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النجاشي، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الجنائز
الذي هو هذا الكتاب. نعم.
شيخنا النجاشي يعد من التابعين أم ماذا؟
وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام،
ولم يلقى النبي، فيعد من التابعين أو ممن يسموا من المخضرمين. نعم.
أحسن الله إليك.
لأنه رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة، وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا الحديث. قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين.
نعم.
ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه، فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا، فكانوا أخص به من قرابته،
ولذلك نعي إليهم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، كذي مخمر ابن أخي النجاشي، فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب الإذن بالجنازة.
باب
الإذن.
نعم.
الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني،
يعني ألا كنتم أخبرتموني. وقال هذا في جنازة المرأة التي كانت تقوم المسجد، مما يدل على أن هذا يعني الإخبار بموت فلان ليس من النعي، وإنما هو من باب الإعلام ليشارك في أداء الواجب تجاه هذه الجنازة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة. قالوا: كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.
هذا أحد الوقائع التي وقعت ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة الرجل، مما حمله على أن يصلي على جنازة على قبره. نعم.
قوله: باب الإذن بالجنازة. قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة.
إذن. نعم.
وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل.
نعم. آذن.
أحسن الله إليكم.
آذن يعني باب الآذن بالجنازة. نعم.
قلت: والأول أوجه، والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. قيل: هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير.
نعم.
قال الزين بن المنير: هي مرتبة على التي قبلها.
الأولى أن النبي فعل ذلك وأعلم أصحابه بموت من مات، النجاشي والشهداء. وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد طلب منهم أن يخبروه إذا مات الرجل، لكنهم لم يؤذنوه بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير:
نعم،
هي مرتبة على التي قبلها، لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن،
لأن الرجل كان مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم عاده في بيته. نعم.
قوله: قال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفا في باب كنس المسجد.
نعم. وذاك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد. نعم.
قال: ومناسبته للترجمة واضحة. قوله: حدثني محمد هو ابن سلام، كما جزم به أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري، وأبو معاوية هو الضرير. قوله: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد، وهو وهم منه لتغاير القصتين.
نعم.
فقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء ابن عمير البلوي حليف الأنصار. روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري.
فدل ذلك على أنهما شخصان وكل واحد منهما له قصة. نعم.
عن حسين بن وحوح الأنصاري، وهو بمهملتين بوزن جعفر، أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي. وكان قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي.
أخاف عليه
يهودا،
هكذا عندك منونة؟
منونة
نعم،
هي أظنها من يهود.
أخاف عليه يهودا، نعم
يهودا بدون التنوين،
نعم، لأن المراد به قوم جنس.
أين أحسن الله إليك،
وليس شخصا واحدا.
قال فإني أخاف عليه يهود أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال اللهم إلق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه.
وصلى عليه يعني
الصلاة والسلام. قوله كان الليل بالرفع، وكذا قوله وكانت ظلمة، فكان فيهما تامة.
نعم.
وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة مع بقية الكلام على هذا الحديث. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
وهذه بشرى بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أن من مات له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ الحنث، يعني قبل أن يبلغوا بمعنى أنهم أطفال وصغار، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يدخله الجنة بشفاعة هؤلاء الأطفال أو بفضله سبحانه وتعالى له على صبره وعلى احتسابه لموتهم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان.
فهذا أيضا بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النسوة اللائي التقينا به حيث خصص لهن يوما يعظهن فيه، وكان مما وعظهن هذه البشرى بأن من مات لها ثلاثة من الولد قبل الحنث كن لها حجابا من النار. فقالت امرأة أو اثنان، فقال أو اثنان، يعني أن الحكم أيضا يشمل من مات لها اثنان من الولد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال شريك عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث.
يعني هم أطفال. نعم.
وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها.
نعم هذه تحلة القسم.
قوله باب فضل من مات له ولد فاحتسب. قال الزين بن المنير عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها، لأن في الأول دخول الجنة، وفي الثاني الحجب عن النار، وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم، وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك، ويجمع بينها بأن يقال الدخول لا يستلزم الحجب، ففي ذكر الحجب فائدة زائدة لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة.
نعم.
وأما الثالث
إنه لا يدخل النار من أول وهلة فيحجب عن النار، وأما الثاني لا يلج النار يعني بمعنى لا يخلد فيها، واحتمال أنه يدخل ثم يخرج منها. نعم.
قال وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود، وهو المرور على النار كما سيأتي البحث فيه عند قوله إلا تحلة القسم.
هذا في أمر الصراط الذي يعبره الناس في يوم القيامة، والصراط على سير أو الصراط على طرف النار، فمن مر به فيكون قد ولج النار، لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا،
ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمار عليها على أقسام، منهم من لا يسمع حسيسها وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن، فلا تنافي مع هذا بين الولوج والحجب.
نعم.
قال وعبر بقوله ولد ليتناول الواحد فصاعدا.
نعم.
وإن كان حديث الباب قد قيد أو قد قيد بثلاثة أو اثنتين، لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحد،
أن ذكرت إحداهن أو واحد قال أو واحد. نعم.
ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا قال من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة، فقالت أم أيمن أو اثنين، فقال أو اثنين، فقالت وواحد، فسكت ثم قال وواحد،
يعني أقرها على ذلك.
أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين. قال أبي بن كعب قدمت واحدا قال وواحدا. أخرجه الترمذي وقال غريب. وعنده من حديث ابن عباس رفعه من كان له فرطان من أمتي أدخله.
والمراد بالفرطان يعني الأولاد الذين يموتون قبله. نعم.
قال من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط؟ قال ومن كان له فرط.
أي الحديث على ذلك، فهو شامل لمن قدم ثلاثة من الأولاد أو اثنين أو واحد. نعم.
قال وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج بل وقع في رواية شريك التي علق المصنف إسنادها كما سيأتي، ولم يسأله عن الواحد. وروى النسائي وابن حبان من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله عنه أن المرأة التي قالت واثنان قالت بعد ذلك يا ليتني قلت وواحد. وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رضي الله عنه رفعه قال من مات له ثلاث من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال محمود قلت لجابر أراكم لو قلتم وواحد لقال وواحد. قال وأنا أظن ذلك.
يعني الروايات التي ذكرت فيها ضعف، لكن هل هي بمجموعها تصرح للاحتجاج؟ قال الشارح إنه لا يرى أنها تصرح للاحتجاج، وهذا رأيه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأنا أظن ذلك، وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة،
فيتدل على أن للحديث أصل. نعم.
قال لكن روى المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي في الرقاق مرفوعا يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
وهذا لفظ عام يشمل الواحد وأكثر. نعم.
قال وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه.
نعم.
وهو أصح ما ورد في ذلك. وقوله فاحتسب أي صبر راضيا بقضاء الله راجيا فضله. ولم يقع التقييد بذلك أيضا في أحاديث الباب، وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل، وكذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي رواية ابن حبان والنسائي من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه رفعه قال من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة الحديث. ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة الحديث. ولأحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه قال من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة. وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار. الحديث.
ومعنى جنة يعني وقاية.
قال: وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب.
نعم.
والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة.
نعم.
ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض لفظي فقال: يقال في البالغ احتسب احتسب، وفي الصغير افترط.
يقال في البالغ
احتسب وفي الصغير افترط.
افترط
افترط من الفرط.
من الفرط. نعم. يعني هذا يعني الميت إذا كان طفلا قبل البلوغ يقال فرط، وإذا كان بعد البلوغ يقال يحتسب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: انتهى. وبذلك قال الكثير من أهل اللغة: لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل أن لا يستعمل هذا موضع هذا، بل ذكر
يعني يجوز استعمال كل واحد منهما في موضع الآخر. نعم.
بل ذكر ابن دريد وغيره: احتسب فلان بكذا طلب أجرا عند الله، وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير. وقد ثبت ذلك في الأحاديث التي ذكرناها، وهي حجة في صحة هذا الاستعمال. قوله: وقول الله عز وجل: وبشر الصابرين، في رواية كريمة والأصيل: وقال الله، وأراد بذلك الآية التي في البقرة. وقد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق والجزع. ولفظ المصيبة في الآية وإن كان عاما لكنه يتناول المصيبة بالولد، فهو من أفراده،
من أفراد المصائب. نعم.
قوله: حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب، وصرح به في رواية ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه، والإسناد كله بصريون. قوله: ما من الناس من مسلم، قيده به ليخرج الكافر،
ليخرج الكافر. نعم.
ليخرج الكافر. ومن الأولى بيانية، والثانية زائدة.
أصلا ما من مسلم، يعني
ما من الناس من مسلم،
ما من مسلم يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وسقطت من في رواية ابن علية عن عبد العزيز كما سيأتي في أواخر الجنائز. ومسلم اسم ما، والاستثناء وما معه الخبر،
والاستثناء وما معه هو الخبر. ما من مسلم إلا يعني هو الخبر.
أحسن الله إليكم. قال: ومسلم اسم ما.
نعم.
والاستثناء وما معه الخبر.
نعم. إلا ولفظ الحديث: ما من مسلم،
ما من الناس من مسلم،
ما من الناس من مسلم إلا أيوة
الحديث.
والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.